Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الجمعة البيوافق يوم 11 شهر 8 سنة 2017. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. وفاة 13 شخص بالكوليرا في جنوب وغرب ووسط دارفور، والحكومة بتواصل الإنكار. اعتقال 5 بيناتهم معلمين من داخل مدرسة عديلة الثانوية قبل ساعات من وصول حسبه لشارك دارفور. مجلس الصحوة بيقول حملة حسبه لجمع السلاح استهداف واضح لمسهلال، وما حنسلم أي بندقية. 5 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في مدينة طوكر، واتهامات لإدارة المستشفى بالتلاعب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. يتوفوا 13 شخص بالكوليرا في ولاية غرب ووسط دارفور خلال يومي الأربعاء والخميس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في 3 ولايات فقط خلال الأسبوع الحالي ل 26 حالة وفاة في كل من زالنجي وأمتجوك بغرب دارفور وبرونغا بمحلية كاس في جنوب دارفور، واللي شهدت وفاة 13 شخص بالكوليرا. وأعلن منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور الشفيع عبد الله لراديو دبنجا عن وفاة 7 نازحين بالكوليرا، 5 منهم في معسكر الحميدية والباقيين من معسكر الحصحيصة. وقال لراديو دبنجا بأنه في 7 حالات إصابة جديدة لنازحين من معسكر الحميدية جرى نقلهم لمركز العزل الطبي بمستشفى زالنجي أمس الخميس. وأضاف منسق معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور الشفيع عبد الله لراديو دبنجا من معسكر الحميدية بمدينة زالنجي في هذا الخصوص:
7 حالات الوفيات منذ يوم الأحد، 5 من معسكر الحميدية مربع 6 وواحدة من معسكر الحصحيصة متصل، 6 حالات وفيات في 8 حالات بتاعت الإصابة، 7 حالات بمعسكر الحميدية في مربعات المختلفة وحالة واحدة في حصحيصة، 8 حالات بتاعت الإصابة و 6 حالات وفاة من منذ يوم الأربعاء واليوم يوم الخميس. الآن المرددين دي والأزل التاجر هسه حاليا تقريبا 16 في حالات في غضبة، طبعا ده قرية واقع في اتجاه الجنوب الشرقي لمدينة زالنجي بالحدود مع كاس، حتى الحالات بتاعت الوفيات دي وجود من الحالات في منطقة غضبة، لكن هم وزموا منها من معسكر الحميدية مشهد الزرع هناك ويهو شرب الموية ملوثة هناك وجوه حصلت الوفيات في داخل المعسكر هنا.
وفي ولاية غرب دارفور اتوفوا 6 أشخاص بالكوليرا وأصيبوا 18 آخرين في قرية أمتجوك القريبة من مورني بولاية غرب دارفور يوم الأربعاء. وقال شيخ من معسكر مورني لراديو دبنجا يوم أمس بين مصابي الغرية 18 جرى نقلهم لمركز العزل الطبي بمعسكر النازحين في مورني، ليرتفع بذلك عدد الحالات المنومة في المركز ل 26 حالة إصابة بالكوليرا. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من مورني: وفي جنوب دارفور وصل فريق طبي لغرية بورونغا الموبوءة بمحلية كاس بعد وفاة 13 شخص بالكوليرا وإصابة 45 آخرين، مما أدى لتراجع انتشار المرض ووقف الوفيات حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة في الغرية. وقال الشيخ من المنطقة لراديو دبنجا بين الفريق الطبي وبمجرد وصوله للمنطقة ابتدأ في إسعاف المصابين باللي عنده من أدوية، الأمر اللي أدى لتعافي عدد من المرضى والباقين حالتهم آخذة في التحسن. وأكد بين الغرية ما سجلت أي حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء ويوم أمس الخميس، وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من غرية بورونا بمحلية كاس في هذا الخصوص:
ماذا كان يوم السبت المضى المستوى بعد انتقل لبورونا ودون وفي جنوب خربكاس حصل فيها وفيات حوالي 13 وفاة من السبت للاثنين. يوم الاثنين كان ودوا دواء للناس هناك، تحركت فيه من كاس هنا مشى وجابين دواء ولقوا حوالي 45 ليل راكبين أضعفهم غير الدم بعد منه خلاص حالته اتحسنت. لا الوضع مستقر الليل الحمد لله. امبارح بعد ما ودوا
وفي شرق السودان سجل مستشفى توكر بولاية البحر الأحمر يوم أمس الخميس 5 حالات إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمرضى في مركز العزل الطبي لـ7 حالات. واتهم الصحفي عثمان هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا إدارة مستشفى توكر بالتستر على حالات الإصابة بالكوليرا، وقال بأن إدارة المستشفى قامت بتخريج 30 حالة يوم الأربعاء قبل ما تتماسل للشفاء، وده استعدادا لاستقبال وفد من وزارة الصحة بالولاية. ووضح بأن معظم حالات الإصابة اتركزت في الأحياء الطرفية لمدينة توكر بالإضافة لغرى جنوب توكر، وامتدح الجهود الطوعية اللي بيقوموا بها أبناء توكر للحد من انتشار المرض. وأضاف الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا من ولاية البحر الأحمر في هذا الخصوص:
كان الزيارة بتاعت قيادات الوزارة لتوكر أخلوا المستشفى من المرضى، يوم بعد المرضى بحالات خارجة يعني ناس يحتاجوا للرعاية وكده، 32 مريض تم إخراجهم بالأمس واتبقوا 2 بس من المرضى القدام اللي هو مرأة وراجل في عنبر العزل. الآن دخول 5 من الحالات الجديدة لحد الآن جاية من أطراف المدينة اللي هي من العشوائي حق المدينة اللي هو حوالين توكر، هذه عشوائي خوجلي وريت. التصرف بتاع الإدارة بإخراج وتحكيم رغبة شديدة على الدخول والخروج عشان تستر على الأوضاع داخل المستشفى دي واحدة من الحاجات الآن أصبحت في الفترة الأخيرة دي.
وفي الخرطوم اعتبرت القطاعات الصحية في الحزب الشيوعي بالعاصمة سياسات الحكومة العاجزة عن الاستجابة للوبائيات، اعتبرتها نتيجة حتمية لمنهج تشليع الخدمات الصحية اللي انتهجته وزارة الصحة الاتحادية ورصيفاتها الولائية. وقالت القطاعات الصحية في الحزب الشيوعي في العاصمة في بيان لها بأن البلاد تحولت لمسرح لانتشار مختلف الأوبئة، وذلك في ظل استمرار السياسات الدوائية الطفيلية حيث بدعان البلاد من ندرة في الدواء وغلاو وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة. وكشف البيان عن تزايد الإصابة بوباء الكوليرا بالرغم من تكتم السلطات الصحية، حيث تجاوز العدد 26 ألف حالة إصابة بالعاصمة والولايات بنسبة وفيات 5.6% بتتوزع في 15 ولاية من جملة 18 ولاية في البلاد. وحمل البيان النظام مسؤولية انتشار الوباء. اعتقل جهاز الأمن يوم أمس الخميس 5 من أبناء المعالية من مدينة عديلة بولاية شرق دارفور ونقلتهم لمدينة الضعين ومنها للخرطوم، حيث بتفيد الأنباء بتعرضهم للضرب والتعذيب الشديد. وجاء اعتقال الخمسة قبل ساعات من وصول نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن لولاية شرق دارفور اليوم الجمعة في إطار الحملة الحكومية الخاصة بجمع السلاح ومصادرة ما سميه الحكومة بالعربات غير المغننة في الإقليم. وقال الأزرق حسن حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء بوكارينكا وعديلة وكليكل أبو سلامة لراديو دبنجا يوم أمس، قال بأن جهاز الأمن اعتقل نهار أمس في مدينة عديلة كل من عماد أحمد إبراهيم وفضل الله أحمد أدريس اللي بيشتغلوا معلمين بالمرحلة الثانوية، بالإضافة للهادي محمد علي كيلاني الموظف بوزارة المالية والمحامي يوسف البشرى والأستاذ هشام نور الدين. وأدان الأزرق اعتقال المعلمين أمام التلاميذ وأثناء الدوام الرسمي من داخل المدرسة، ووصفوا بأنه مستفز ومستنكر. وأدان الأزرق طريقة الاعتقال وترحيلهم محبوسين للضعين ومنها للخرطوم. وأضاف الأزرق حسين حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء بوكارينكا وعديلة وكليكل أبو سلامة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم اعتقال مجموعة من المواطنين والمعلمين بمحلية عديلة وبطريقة مستفزة جدا، لكونه يتم اعتقال أستاذ ومربي من داخل المدرسة بطريقة مستفزة ومؤثرة على نفسية الطلاب والتلاميذ، حيث اعتقلت السلطات الأستاذ عماد أحمد إبراهيم معلم بالمرحلة الثانوية والأستاذ فضل الله أحمد إدريس معلم بالمرحلة الثانوية والأستاذ المحامي يوسف البشرى والأستاذ الهادي محمد علي كيلاني موظف بالمالية محلية عديلة والأستاذ هشام نور الدين.
وحول الاعتقالات السابقة واللاحقة، حمل الأزرق معتمد محلية أبو كارينكا وحكومة ولاية شرق دارفور مسؤولية الاعتقالات اللي حصلت في أبو كارينكا وعديلة في وقت سابق، واللي طالت 61 من أبناء المعالية من بينهم 17 من العمد، على رأسهم وكيل ناظر عموم المعالية، وعبر عن استغرابه في اعتقال وكيل ناظر المعالية في سجن كوبر في الوقت اللي بترك فيه ناظر الرزيقات ووكيله وهم طلقاء، وأعلن عن رفضه لما وصفه بمساواة الحكومة بين المجرم والضحية على حد تعبيره. وأضاف الأزرق حسين حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء أبو كارينكا وعديلة وكليكل أبو سلامة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن بنحمل المسؤولية لمعتمد محلية أبو كارينكا، لأنه هو المشرف على اعتقال كل الذين تم اعتقالهم من محليتي عديلة وكارينكا وكليكل أبو سلامة، والذي بلغ عددهم قبل اعتقال هؤلاء الخمس 61 من المعتقلين، منهم 17 من الإدارة الأهلية والآخرين من المواطنين. نحن بنستهجن ونرفض هذا الأسلوب لكون أنه يتم اعتقال معلم من داخل المدرسة.
ومن جانب اتهم مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال يوم أمس الحكومة بالضروع في تأجيج الصراع القبلي بين الرزيقات والمعالية بهدف التخلص من قبيلة الرزيقات. وقال هارون مديخير القيادي البارز بمجلس الصحوة الثوري بزعامة موسى هلال لراديو دبنجا بأن الحكومة أهانت الإدارة الأهلية وقللت من هيبتها عبر حملة الاعتقالات اللي شنتها على عمد الرزيقات والمعالية. وعبر مديخير عن استغرابه في تحميل الإدارة الأهلية مسؤولية الصراع اللي بيدور في دارفور، وقال مديخير بأنه والي شرق دارفور أنس عمر هو جزء من الصراع الدائر وبيتحمل المسؤولية. وأضاف هارون مديخير القيادي بمجلس الصحوة الثوري بزعامة موسى هلال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المآسي اللي حصلت في شرق دارفور من اعتقال الأمد ومن اعتقال بعض المواطنين، الناس زي تعاملوا يعني تعامل، نحن في تقديرنا كمجلس صحوة أو كمقرية للرجال مسألة مبطنة، مسألة فيها تصفية حسابات لبعض الإثنيات الموجودة في ولاية شرق دارفور. بالتأكيد الناس زي يعني مارسوا ممارسات في الفترة اللي فاتت، ممارسات ما مقبولة، أهانوا الإدارة الأهلية. الإدارة الأهلية فترة الصراع دي سلموا هيبتها تماما، ما عندها أي هيبة، ما تقدر تحاسب أي ظلم. الناس كلهم أفضل ضد العبومة، تضرب عليهم العبومة. كون الحكومة تجي تحمل الإدارة الأهلية مسؤولية أن الصراع الدائر الإدارة الأهلية دي مسألة ما مقبولة، مسألة ما فيها رؤية للمنتج.
وكانت سوى الأحوال الجوية اضطرت طائرة نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن القادمة من الجنينة لمدينة نيالا لهبوط اضطراري في مدينة الفاشر قبل ما تعاود الرحلة مرة أخرى لنيالا بعد تحسن الأحوال الجوية. وعقد حسب اجتماع مع لجنة أمن ولاية جنوب دارفور والمجلس التشريعي والإدارات الأهلية في إطار خطة الحكومة الخاصة بجمع السلاح ومصادرة العربات اللي ما بتحمل مستندات رسمية أي من دون لوحات أو غير مرخصة. وأعلن إبراهيم علي حامد معتمد شؤون الرئاسة بولاية شرق دارفور عن وصول حسبه اليوم الجمعة لمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور في ذات الإطار. شن مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال هجوم كاسح على نائب رئيس الجمهورية حسب محمد عبد الرحمن، واتهم بالضلوع في مخطط بيهدف للتخلص من سنيات بعينه في دارفور. واعتبر هارون مديخير القيادي البارز بمجلس الصحوة في مقابلة مع راديو دبنجا اعتبر حملة جمع السلاح اللي بيشرف عليها نائب رئيس الجمهورية استهداف واضح وصريح للشيخ موسى هلال وقبيلته. وشدد مديخير على إنهم ما حيردخوا للحملة وما حيسلموا أسلحتهم، وقال بين الحملة الحالية بتخلق مزيد من التوتر في دارفور. ووضح بين الحكومة وزعت السلاح بطريقة عشوائية على الميليشيات، وأكد بين السلاح في دارفور اليوم في يد الميليشيات اللي سلحتها الحكومة وليس لدى المواطنين، وطالب بتكوين لجنة من وزارة الدفاع والداخلية لتقنين السلاح وحصر الأسلحة والعربات الحكومية. وأضاف هارون مديخير القيادي البارز بمجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال لرادي دبنجا في هذا الخصوص:
الحملة بتاع جمع السلاح الآن رئيسة يجب عليها حسب أنا أفكر المسألة دي مسألة ما عقلانية، المسألة دي من وراها في أمور كثيرة جدا، من وراها في أشياء مبطنة، حسب عندي خلافات مع بعض الناس، وعارف بحد من حركة ناس أثنيات معينة وخاصة الشيخ موسى هلال، يعني هو يفكر أن الشيخ موسى هلال يجب أن يجرد هو وأهله من السلاح بطريقة غير مباشرة. السلاح الآن يقول حسبه في العنف بتاع استهداف الشيخ موسى هلال هي القرد من التخلص من الشيخ موسى هلال سياسيا وحسبيا. النظرة في الجمعة السلاح الأنسة يتكلم عنها أتخلق توتر في قليل دارفور، توتر جديد أتخلق صورة.
وحول حملة الحكومة ضد العربات غير المغننة في دارفور حمل مديخير الحكومة مسؤولية انتشار العربات غير المغننة في دارفور بالسماح للميليشيات بامتلاك العربات اللي بتستولى عليها أثناء الحرب. واتهم مديخير في مقابلة مع راديو دبنجا يوم أمس اتهم أفراد من الميليشيات بالضلوع في المتاجرة بالعربات غير المغننة، ووضح بأن الميليشيات بتستخدم السلاح الحكومي في النهب وارتكاب الجرائم في دارفور، واتهم الحكومة بالسعي للقضاء على الشيخ موسى هلال سياسيا وعسكريا عبر السعي لدمج قوات حرس الحدود في الدعم السريع وحملة جمع السلاح في دارفور. وأضاف هارون مديخير القيادي البارز بمجلس الصحوة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المدرة يا أخي الكبير لا يمكن أن تتم إطلاقا، يعني دبر الثمن للأرض، ونحن عندنا مثل لديك المرة الكبيرة نبقى لها الكفرة الصغيرة، فبالتالي المدرة بتاع دمج الحدود في الدعم الطريق المدرة دي هي مدرة غرب منها التخلص من الحرة الجديد، ثانيا اختيار جهيز سياسيا واختيار عسكريا، المدرة دي وراها دي كثير من الأجندة الخاصية وبعض الحسابات مع بعض الإثنيات في المدرة، وبالتالي لم تتم، وإذا تمت سيكون لها رجل أفعال سيئة جدا وربما داخل التوتر جديد في داخل القوات المسلحة ويكون في إشكالية ما يخرج الأخبار.
وكان نائب رئيس الجمهورية حسب عبد الرحمن أعلن خلال زيارته الحالية لدارفور عن حملة فورية لجمع السلاح ومصادرة السيارات غير المغننة، كما أمر بتوظيف أصحاب السوابق الجنائية وزجهم في السجون. وقال حسب بأن رئاسة الجمهورية منحت تفويض لكافة القوات بمصادرة السيارات غير المغننة من دون تعويض وكذلك الأسلحة في دارفور. أعلنت الحركة الشعبية برئاسة الفريق مالك عقار عن اتصالات ومشاورات بتجريها قيادة الحركة الشعبية لإعلان هيكل قيادي انتقالي للحركة مكتمل خلال شهر. وقالت في بيان لها يوم أمس بأن قيادة الحركة الشعبية بتعكف الآن على كتابة وثيقة حول قضايا التجديد والبناء والطريق للأمام، وسوف يتم عرضها على أعضاء وكادر وقادة الحركة الشعبية لتقويمها وتطويرها واعتمادها في اجتماع موسع بضم ممثلين وقيادات للحركة الشعبية من كل أنحاء السودان لاعتماد طريق جديد في بناء الحركة الشعبية كحركة تحررية وطنية ديمقراطية. وجبيان الحركة الشعبية قيادة مالك عقار بعد إصدار الفريق عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي قرارات خلال الأسبوع الحالي أجرى بموجبة تعديلات في هيكل القيادة العليا للحركة، ده إلى جانب تكوين لجان وآليات المؤتمر القومي الاستثنائي للحركة الشعبية. وقالت الحركة الشعبية برئاسة عقار بن الحلو أعلن بتلك القرارات حركة جديدة ونصب نفسه مرشد أعلى من دون الرجوع لأي مؤسسة أو قادة سياسيين أو عسكريين. وقال بين الحركة الشعبية قيادة عقار بأن ذلك الإعلان أضر بالمبادرات المبذولة من قبل أصدقاء الحركة الشعبية الداخليين والإقليميين في محاولة لتوحيدها. وقال البيان بأن الإعلان خلق ظرف غير مواتي لوحدة الحركة الشعبية. تسببت السيول والأعاصير اللي ضربت منطقة محلية حمرة الوز ومناطق أبو حديدة القهاوي وأم سرة وأبو حديد بولاية شمال كردفان في خسائر جسيمة، حيث تضررت 556 أسرة، فيما وصل عدد البيوت المنهارة جزئيا 435 و130 انهيار كلي ونفوق 628 راس من الماشية. وطالب مدير عام وزارة التخطيط العمراني مهندس أحمد ياسين محمد رئيس غرفة طوارئ الخريف السلطات الاتحادية بالاستعجال لإرسال احتياجات الغرفة من الخرطوم من مشمعات وخيم وطلمبات سحب مياه لمساعدة المتأثرين. ارتفعت أسعار الدواء بنسبة بتصل ما بين 20-30% في وقت اشتكوا مواطنين من انعدام حقن الإبريكس والحديد الخاصة بأمراض الفشل الكلوي مع وجود ندرة في أدوية الأمراض النفسية والعصبية بصيدليات التأمين الصحي. وارتفع ثمن بخاخ الأزمة سيمباكورت من 189 جنيه ل 351.5 جنيه. وقالوا مرضى بأن عقار إكسفورج التركيبة الثلاثية الخاص بمرضى ضغط الدم ارتفع من 500 جنيه ل 700 جنيه وهو غير متوفر بمعظم الصيدليات. وأشار بيان صادر عن القطاعات الصحية في الحزب الشيوعي بالعاصمة أشار لمصادقة المجلس الأعلى للصيدلة والسموم على زيادة 20% في أسعار الدواء، مما أدى لارتفاع أسعار العديد من الأدوية المنقذة للحياة. أدان كل من الاتحاد النسائي السوداني ومبادرة لا لقهر النساء في بيانين منفصلين يوم أمس حادثة الاعتداءات الجنسية والجسدية على النساء في منطقة النيل الأبيض، ورفضوا كل من الاتحاد النسائي السوداني ومبادرة لا لقهر النساء رفض بشدة استخدام سلاح الاعتداءات الجنسية والجسدية على النساء في تصفية الخلافات بين أي مجموعات متصارعة ومتناحرة. وأكدوا اثنيناتهم بأن جرائم الانتهاكات والاغتصاب ما بتسقط بالتقادم. وحمل الاتحاد النسائي في بيانه الجهات المسؤولة المسؤولية كاملة لسوء إدارة للأزمة بالطريقة اللي بتغير الصدور وبتولد الحقد، وحملت في نفس الوقت الجناة مسؤولية جرائم اللي ارتكبوها من دون واعظ من ضمير ومن دون أخلاق. ومن جانبها طالبت مبادرة لا لقهر النساء في بيان يوم أمس بالتحقيق العاجل في الحادثة من قبل لجنة مستغلة وتقديم الجناة للعدالة، ده إلى جانب توفير الحماية الكاملة للنساء في كل مناطق النزاعات في السودان. وناشدت المبادرة كذلك السلطات على الالتزام بالقوانين الدولية فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين في مناطق النزاعات. الخبر الأخير في النشرة، إذا عهدت حكومة ولاية البحر الأحمر في شرق السودان بتوفير مخططات سكنية للمواطنين قبل إزالة مساكنهم الاضطرارية في الولاية، وبتصير قضايا المساكن الاضطرارية بولاية البحر الأحمر جدل بين المواطنين والحكومة المحلية. وشهدت السنوات الماضية احتجاجات شعبية بعد عمليات إزالة نفذتها السلطات. وقال والي البحر الأحمر بالإنابة مصطفى محمد نور لدى لغاء لجنة التخطيط ومعالجة السكن الاضطراري في مدينة بورسودان بأنه إيجاد مواقع بديلة للسكن الاضطراري وتوفير الخدمات أمر ضروري للحفاظ على حقوق المواطنين. واتفق الاجتماع اللي حصل بين نائب الوالي واللجنة على حسب وكالة السودان للأنباء يوم أمس الخميس على ضرورة إعداد دراسة متكاملة وحصر السكن الاضطراري في كل المحليات بالولاية وسن قانون لمحاربة الظاهرة وتوفير البدائل قبل عمليات الإزالة. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال الحلقة جملة من القضايا من بينها حملة جمع السلاح التي تعتزم الحكومة تنفيذها في دارفور، والصراع القبلي في ولاية شرق دارفور، بالإضافة إلى قضايا أخرى متفرقة. ضيفنا في هذه الحلقة أو ضيوفنا في هذه الحلقة هم كل من الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة للوقوف على نتائج اجتماعات المكتب السياسي الأخيرة. ضيفنا الثاني هو الأستاذ هارون مديخير القيادي في مجلس الصحة هو الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال، وحنتناول معه قضية جمع السلاح والصراع القبلي في ولاية شرق دارفور. وحنبدأ بالدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، وحنشوفه يقول لنا شنو.
قضية الاحتراب القبلي التي شغلت الرأي العام كثيرا وأصبحت مهددا للأمن القوم السوداني، وسببها تدخلات من الحكومة عندما بدأت تكسيس الإدارة الأهلية وسلمت أو أعطت القبائل السلاح في مرحلة كانت تحتاج إليها لموضوع الدفاع الشعبي وغيره من المهام القتالية التي أوكلت للشعب، وبالتالي أصبح السلاح منتشر بكثافة كبيرة جدا عند المواطنين، وأصبحوا يستخدمونه في نزاعاتهم حول الأرض، حول المراعي، وحول في موضوع السرقات وغير ذلك من المهام التي تستخدم فيها السلاح، الذي أصبح يعني كميات كبيرة جدا وسلاح ثقيل. يعني الآن نحن تقديراتنا في أكثر من 6 مليون قطعة سلاح بيد المواطنين، وأحصينا هذا الكم الهائل من الحروب التي نشأت خلال ذلك، الصراعات القبلية التي تجاوزت 100 حرب بين القبائل، وبالتالي أصبح هناك سباق تسلح بين القبائل لتحمي نفسها لإحساسها بأن الدولة ليست من أولوياتها ولا من همومها حماية المواطن وأمنه، والناس لجأوا للسلاح بعد ذلك لإحساسهم بعدم الأمان. الآن بعد أن فعل السلاح فعلته في الناس صدرت قرارات بجمع السلاح. الفكرة فكرة جيدة لكنها هنالك عقبات كبيرة جدا جدا تحتاج لأن تزال هذه العقبات حتى تتمكن الدولة من جمع السلاح الذي هي لها دور أساسي جدا جدا في تسليمه للمواطنين. وكذلك القضايا المتعلقة بالاتهامات الإقليمية لبلادنا إنها تحشر نفسها أنفها في الصراعات الإقليمية، يعني في بعض دول الجوار، والاتهامات التي أصبحت تطال الدولة السودانية والنظام السوداني.
طيب الحكومة نفذت حملة اعتقالات طالت عدد من قيادات المعارضة، موقفكم شنو من الحملة دي؟
موضوع الحريات والاعتقالات السياسية التي طالت عدد من رموز الحركة السياسية السودانية وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم الشيخ وأخونا بكر يوسف والدكتور مضوي وغيرهم من المعتقلين السياسيين، هذه ردة في قضية الحريات التي ظلت القوى السياسية تطالب بها.
كنا عايزين نتائج الاجتماع فيما يتعلق بمشاركة القوات السودانية في حرب اليمن.
حرب اليمن طبعا في بدئها قلنا كلاما واضحا، نحن يعني مع الشرعية في اليمن ونحن مع تدخل سياسي سلمي للتعامل مع قضية اليمن وبين أفرقاء اليمن، وقلنا إنه يعني نحن نرفض أن يزج بالجيش السوداني في أي حرب إقليمية. الجيش السوداني عبر تاريخه ظل يذهب خارج الحدود لمهام حفظ السلام ومهام إنسانية، لكنه لم يخرج أبدا لمهام قتالية خارج الحدود، ولذلك كان موقفنا إنه لا يذهب بالجيش السوداني ليقاتل مع طرف ضد آخر، نعم لخروجه لأي مهام حفظ السلام أو لمهام إنسانية كما حدث في مناطق كثيرة من العالم في دول الجوار الأفريقي وفي بعض الدول العربية. جددنا موقفنا يعني بهذه الصورة بهذا الوضوح في البيان الذي أصدرناه للرأي العام.
حسب البيان اللي اطلعنا عليه الاجتماع تناول قضية انتخابات 2020، نتائج الاجتماع في النقطة دي كانت شنو؟
ذات موقفنا من الانتخابات التي جرت في ظل الشمولية وفي ظل القهر وفي ظل عدم تكافؤ الفرص، سيكون موقفنا منها كما هو موقفنا من كل الانتخابات التي أجرتها الإنغاز في ظل قياب الحريات، في ظل عدم تكافؤ الفرص، وفي ظل النظام الشمولي، وفي ظل القوانين المقيدة للحريات، وفي ظل هيمنة الحزب الحاكم على كل مفاصل الدولة والاقتصاد وغيره. فسيظل إذا جاءت الانتخابات والموقف كما هو سيظل موقفنا منها كشاغراتي.
كانت هذه إفادات الدكتور محمد المهدي حسن الرئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي. ننتقل الآن للأستاذ هارون مديخير القيادي في مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال، وحنتناول معه قضية جمع السلاح والصراع القبلي في ولاية شرق دارفور، حنشوفه يقول لنا شنو.
الصراع بدأ من 1960 على صراع دائم، يعني الفترات كثيرة تعاقبت في حكم السودان، ما جد الحكومة تحركت في هذا الصراع لإخماد هذا الصراع. المؤتمر الوطني لما حث أن الوزيرات يعني أغلب ناس 70% هم الناس الأخوان في العسكرية والخلون في العسكرية، ويعني بدأ قوة كبيرة قوة ضاربة عايزين يتخلصوا منهم يعني بطريقة ثانية بطريقة سهلة جدا، والمدى اللي أخذ فيها مؤشرات كثيرة جدا يتفضلوا أبناء معلوماتهم بأبناء الوزيرات الدعم السريع. والآن أنت لو ملاحظ يعني المعازي اللي حصلت في شرق دارفور من اعتقال الأمد ومن اعتقال بعض المواطنين. حتى الصراع انت لو عاوز تعالجه تعالجه بالحكمة, تعالجه بأهل الراعي. وقبل كده في استفادية في مرري أقل حاجة وفيد الناس يعني يدخل بين الناس كناس وسطى كتكون حريصة على مصلحة الشعب, تدخل بين الناس توقف المعتدين وتشيل بعد الأرض الصلح من هو المعارض الصلح بعد ذاك المرحلة بتاعت الاعتقالات يتبدي آخر يتبدي لاحقا. لكن الناس زي تعاملوا يعني تعامل نحن في تقديرنا كمجلس الصحراء أو كمقيم الرياض في تقديرنا الشيء الآن قاعدين على إخواننا في الحكومة تحت الولاية وأخونا حسن هو المجلس على الشغل ده, المسألة دي آخر كريم مسألة مبطنة, مسألة فيها تصفية حسابات لبعض الإثنيات الموجودة في ولاية الشرق دارفور بالتحديد. يعني نازل يعني ما في ممارسات في الفترة اللي فاتت ممارسات ما مقبولة, أهانوا الإدارة الأهلية. الإدارة الأهلية هي صمام أمان البلد. الإدارة الأهلية يا أخي في فترة الصراع دي سلموا هيبتها تماما, ما عندها أي هيبة, ما تقدر تحاسب أي ظلم. الناس كلهم أفضل ضد العبومة, تضرب عليهم العبومة بالسلاح بالآليات العسكرية وبالرتب فخرجوا عن طوع الإدارة الأهلية. فبالتالي كون الحكومة تجي تحمل الإدارة الأهلية مسؤولية أمن صراع الدار دار الإدارة الأهلية, أنا أفتكر في مسألة ما مقبولة, مسألة ما فيها نوع من المنطق, مسألة فيها نوع من العنصرية وفيها نوع من عدم المسؤولية ذات. نحن يا أخي الكريم الشيء اللي حصل في شرق دارفور مع العمد ومع المواطنين في شرق دارفور, المواطنين الآن جمدوا سلاحهم.
طيب رأيكم شنو في حملة جمع السلاح اللي بتقوم بها الحكومة اليومين ده, أول اللي بتبشر بها الحكومة اليومين ده؟
السلاح الآن بيتكلموا عنه, السلاح ده هم الأفضل هم يوفروا السلاح سواء كان للميليشيات ولا للجيش, هم يوفروا السلاح ده, هم عملوا نظر أمني. أنا أفتكر إذا كان بيفتكروا أخوانا أخونا حسن إذا كان هو يفتكر ولا ريالي أنا ده هو جزء من الصراع الأحد داير الشارع في شرق دارفور. أنا بفتكر المسألة دي بالأشياء اللي تجي من الهوزة, أنا أفتكر أنه جماحاً والمعالية هم دي لا يتجزأ من الرجالات كل قضايا العربية موجودة في شرق دارفور. الحرب اللي دارت حرب مبرمجة, حرب جهاد من وراها دعمها بالمال دعمها بالتشغيل دعمها بالرأي, وإن شاء الله الرؤية حتظهر في القريب العاجل, الرؤية حتظهر الحرب اللي من وراها مين المخطط في هذه الحرب, مين الدافعة. الرجالات المعالية يعني جارين في الصراع جارين من ما عارفين بعد المسألة دي. المسألة دي أبعادها يعني مزيد من التوليو المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني لا يريد سلاح دارفور, لا يريد استقرار في دارفور. الحملة بتاع جمع السلاح الآن يعني رئيسة ويجب عليها حسب أنا أفكر المسألة دي مسألة ما عقلانية. المسألة دي زي ما أنا ذكرت لك قبل شيء, المسألة دي من وراها في أمور كثيرة جدا, من وراها في أشياء مبطنة, من وراها في أجندة خفية من وراء جمع السلاح. يا أخي الكريم هل السؤال اللي بيطرح نفسه, هل السلاح الآن كما يزعم حسب السلاح موجود في يد المواطنين أو في جهات أخرى؟ الجهات التي سلحتها الحكومة, الجهات الآن هي بتمارس بعض الجرائم في دارفور, السلاح ترفض بطريقة عشوائية بطريقة ما منظمة. حتى السلاح الباقي العربات هذه بتكلم عنها ذلك من قبل العربات, العربات دي في ناس أخذوا عربات لديه, لكن 90% يحتاج الآن يسلح في دارفور خرجت من قيادة الفرقة. الفرقة الثالثة دي منها بعض العديد مباشرة من القيادات العسكرية دفعوا فيه مال, هذه العربات بعد الآن يعني سلموها للناس. الناس كان شعارهم الراس كله لما الحرب بدا ان احنا اي عربيه انت بتطلع حضرتكم السلاح يرجع عليكم انت لحضرتكم الزخير حضرتكم احنا شو دارين نفتك المتمردين. طيب الجبهه الدوليه شنو هسه حاكمها الان تجي تقول احنا دارين نجمع السلاح, السلاح المعاناه ما من المواطنين, المعاناه من الملاجئ اللي صنعتها الحكومه هي اللي بتنهب هي اللي بتقتل هي اللي الباب مقفول. والناس اغلبيه من سجون المؤسسه العسكريه يا اخي الكريم, المساله بتاعت جمع السلاح مساله غير موفقه راح تخلق مزيد من التوتر.
طيب رؤيتكم شنو حول الاسلوب الامثل لجمع السلاح؟
رؤيتنا نحن قلنا أنا قلت لما الرواد ذاك في رياضة الكبكابية أنا شو داري إسلامنا السلاح كما خلنا أقول أقول في تقرير السلاح, السلاح تابع الحكومة منه والتابع ما تابع الحكومة, أي سلاح تابع الحكومة الحكومة تابع وخطة المخازن بعد ذلك يستمع لك أنت قوات نظامية تسمعها لك أنت ما نارس فيها عارف أن الناس يجب التجيون تسمعهم, السلاح ما تابع الحكومة بعد ذلك يعرفهم كحكومة يعني يجب يسيطروا على السلاح. والخطرة الآن يقول أقول حسبه هي مزيد من التوتر في إقليم دارفور, ودارفور لم تستقل في هذا النظام الآن قائم على
اتكلمت عن انه في اجنده خفيه وراء الحمله الحاليه لجمع السلاح, عايزينك تورينا الاجنده الخفيه دي شنو؟
والله يا اخي المساله دي حصل عندي خلافات مع بعض الناس وعاوز يحد من حركه ناس اسميات معينه وخاصه الشيخ موسى علان, يعني هو يعتبر ان الشيخ موسى علان قريب ان يجرد هو واهله من السلاح بطريقه غير مباشره. انا طبعا كلامنا ما قاعد ابدا له لانه يحس انه لكن في باطن الامر الناس زي دارين يبعد الشيخ موسى هلال من العسكرية. السياسة الآن يقود حزبه في العنف بتاع استنزاف الشيخ موسى هلال زي ما حصل دمج الدعم الخريج للدفاع عن الطريق. المسألة يا أخي هي تقرب منا التخلص من الشيخ ذو زهلال سياسياً وعسكرياً. وبالتالي أكثر ناس الآن مفلحين وناس قوات يعني سواء كان تعديل الحدود ولا تعديل القتال هم أهم شيئين في أسرته. وبالتالي بالنظام الآن هم قايدين بأي تخلص إنه يبعدوهم يكون في فصل بينه وبين الشيخ ذو زهلال. ما لازم يكون عليهم شيء عسكري ولا شيء سياسي يكون بعيدهم. المسألة تكون في يدهم وبعد ذلك الدارين هم بيعملوه. ونحن عارفين المسألة هي آخر دليل يعني ما دارين نميل عليها كثير لكن المسألة بتاع الجماعة السلاح اللي أنت تتكلم عنها المسألة دي مسألة غير موثقة وحتخلق توتر في إقليم دارفور توتر جديد حتخلق صورة في إقليم دارفور.
حملة جماعة السلاح هل حتتوقع أنها تطال جميع كل الناس ولا حتطال ناس معينين؟
ما حتطال كل الناس إطلاقا ما حتطال كل الناس لأنه مين اللي يجمع السلاح؟ إسرائيل بيطرح نفسه مين اللي يجمع السلاح؟ أنت أرجع للشارع العام في دارفور في الشارع العام الشعب يضر من مين؟ الشعب السير المغروب على أمره ما عارف ذاته يعني الآن هو يقتل في وضع النهار هنا في وضع النهار تشرب ماري أسألوا السلاح مين المؤثر على المواطنين؟ مين المؤثر على المواطنين؟ هل الجيش النظامي المعروف الجيش السوداني البديل ولا الملاجئ صناع المؤتمر الوطني؟ الحكومة إذا كان أصلا هي قالت تجمع سلاحها تجمع سلاحها من كل العسكريين بعد ذلك هي تعيد بالطريقة اللي هي دايرة بالطريقة اللي تحفظ الأمن تكون في آلية لجمع السلاح آلية تكون فيها الأمم المتحدة تكون فيها الوزارة الداخلية تكون فيها وزارة الدفاع الشيء ماشي نحن والله ما نرضخ له الشيء بيعمل فيه حسب ونحن لا نرضخ له إطلاقا في معايير معينة لجمع السلاح بطريقة عقلانية مع طريقة من وراء في استجابات شخصية مع بعض الناس مع في استجابات مع بعض الإثنيات الآن ما في مواطن الآن أنا في وسط سوق كركادية ما في مواطن يرتدي الجلابية بيضاء يحمل سلاح الآن الناس اللي يحمل سلاح ما في يرتدي المنشآت العسكرية يعني ابن عراق الليل كل أي غريب مع ناس من العسكرات ابن عليهم السلاح العربات العسكرية تابعة للعسكرية هي معروفة العربية الشخصية والله يا أخي دول عربية شخصية طبعا ما نقدر نسلمها لأن العربية حقه أخذ الإنجليزي مش مهابة مش عربية حقه ولا عربية حقه ممكن أن يموت فيها في تقليل العربات
طيب طيب الحملة كان بدت موقفكم منها شنو؟
والله يا أخي نحن رؤيتنا بالشيء الماجي الشيء الآن ماجي كخلافة الدولة دائرة تجمع السلاح تجمع بالطريقة المعروفة الطريقة المعروفة أول تبدأ بقوات اللي هي فالحدة نحن موقفنا نحن كحرر قدود موقفنا تجمع سلاحنا بالطريقة الهدفية ماجي طريقة فيها نوع من فيها نوع من عدم المصداقية طريقة ممكن تجير الناس في طريقة بدري الآن زول مستعد يسلم سلاحه من المشروع بتاع حرب الماضي نحن بنعمل الآن أي سلاح في يده أي زول عنده أي إمكانيات عسكرية في الجهاز الممكن الجهاز اللي هي سلاحه الشغل بتاع الحدود كان مجرم عليه شيخ موسى الآن لا في شيخ موسى لماذا أن شيخ موسى كل الإدارات الأهلية موجودة في ولاية شمال دارفور موجودة وأخذ رأيها ليه نازل ما تعالى بشيخ موسى وما دوق قضية شيخ موسى تعالى رأي في المشروع بتاع جمع السلاح إذا أفضل الموضوع اللي قلنا موجودة الموجودة فيه نوع من الأدلة القضية فيه نوع من صفية الحسابات شيخ موسى يعني صفية الحد في دارفور لما الحكومة استعانت يعني عاوزة النصرة كل الإدارات الأهلية الحكومة يعني استدعته ورفضت أن تسجيل النصرة وقالوا يريد أن يستجاب النصرة الشيخ موسى الآن طيب من باب أولى لما نجي في جمع بتاع سلاح وفي قرارات زي وجودي نادي شيخ موسى يقول يا موسى تعال احنا جايين من كيف بارك دائما نادي يعني الإدارات الآن أنت متابع في الاتساع اللي وقت عمله إلى شمال دارفور أقل حاجة شيخ موسى المفروض يكون موجود كريم تكون مجموعة اسمه راي يعني الناس قالوا الرأي الإنساني يعني يبقى تعمل من رأي القدم يمكن تعمل أنه دل حاجة يعني يحضروا مكانتي يغدروا تغدير يشوفوا رأي جديد أتجل كل جمع في جمع السلاح الإجازة في جمع السلاح خلنا الجمع السلاح بينك نخل التروفل في الأفور ولا ما نخل التروفل.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر ضيوفنا الأعزاء وهم كلهم من الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي والأستاذ هارون ديخير القيادي في مجلس الصحوة الثوري بزعامة الشيخ موسى هلال وبنشكر أيضا المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية
حول صحة الإنسان والبيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا في دارفور في ماسكرات النزوح وماسكرات اللجوء. الليلة احنا عاوزين نتكلم عن واحدة من المشاكل المهمة جدا اللي بتواجه أهلنا هناك، هي مشكلة تلوث المياه. تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه المويه لما تتلوث بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا، واحدة من مرض الكوليرا وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث المويه. وفي المرض بتاع الدسنتاريا دي برضو من الأمراض المويه الملوثة. وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار، الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي بتتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل. اول حاجه المحل اللي بنجيبه، لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخه، لو كان دونكي، ممكن المويه تتلوث هناك. نمره 2 المعون اللي بيشربوه المويه ذاته، سواء كان جركانه، جردل، او الباغه، او اي حاجه دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث المويه. الحاجه نمره 3 بعد ما المويه نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه المويه، بنخزن فيه المويه، ممكن يكون سخان والمويه ممكن تتلوث. اخر حاجه المعون اللي بنغرز به المويه نشربه زي الكوز، كوز المويه، ممكن يكون ملوث، وده يقوم يلوث لنا المويه اللي احنا نقوم نشربها. تلوث يعني بنت كميه من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيره جدا جدا، بالذات للاطفال. ممكن تعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بيفقدهم، بعمل لهم جفاف وبيفقدهم سوائل، ممكن يؤدي الى الوفاه. وزي ما الاحصائيات انه في كميه كبيره جدا من الوفيات بالذات الموجوده في الماسكرات. واحنا عشان نشرب المويه النقيه دي حاجات بسيطه ممكن نعملها. انا دي بقول المويه نجيبها في الجركانه دي مفترض نغسلها كويس. يعني الجركانه بنجيبها المويه او الجردل او اي او الباغه او اي حاجه، مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها المويه. يعني المويه بعد ما شيلناها من الجركانه نظيفه وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه المويه متاكدين مثلا كان حفير او بير، واحنا متاكدين ممكن المويه تكون ما نظيفه، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقه، او لو ما في ممكن نحطها في الشمس. بعد ما خدناها في الشمس ممكن نجي بدل ما نصفيها قبل ما نكبها في الزيت، لو كان احنا ما متاكدين المويه جايه منها مويه نظيفه ولا كده. الحاجه الثانيه برضو الزير ذاته عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حته عاليه، والكوز المويه ذاته بنشرب ده مفترض نحطه في حته عاليه يكون بعيد من الشفاه الصغار. التلوث بتاع المويه في البيت بيكون من الشفاه الصغار، لان الشفاه الصغار مرات ممكن يتبرر اخوانه في البيت وكل يكونوا ما عارفين، وبعد التبرد الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع المويه ويدخل يدخل يده في الزير ويحاول يدارك المويه، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نحط الزير في حته عاليه، ونحط الكوز برضو في عاليه، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني تفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره، لو اي طفل اصاب باسهال، شعرنا ان الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته يكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض سوائل، ومن هالترويه دي موجود يمكن كل الامهات وكل الابهات وكل الاخوات يمكن بيعرفوا، لانه لو مشوا اي مركز صحي او اي شفاخانه يمكن بلقوه. وبيجي بشكل ظروف الضرر بيتحل في 6 كوباية بتاعت مويه، الكوبايه الكبيره في ناس في السودان بنسميها عثمان حسين. بدأ كل ما الطفل اسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل للمركز الصحي. ما لقيت من هالترويه، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه طفل عنده إسهال، يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال، بتقول وقف الرضاعة خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة 2 يجيبوا المويه العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح، لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير في حد ذاته ممكن يزيد الإسهال، لكن هذا فيها سكر ممكن تزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية لو في المدن ممكن زبادة، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني او فاتت الطور بتاع الرضاعه، عشان مفترض المويه دي تكون نظيفه. وانا عشان نضمن المويه تكون نظيفه مفترض المويه دي نغليها وبدك نبردها، بعد ما تغليها بدك تبردها بدك تضيف عشان تضمن ان المويه دي ذاتها ما ملوثه، لانه انت ممكن الطفل يكون هو مريض باسهال لانه المويه ملوثه، وانا بنجي نديه ثاني في مويه ملوثه كده. المويه دي لازم احنا نضمن ان المويه دي لو المويه دي تكون ما ملوثه، مويه نقيه ما ملوثه. واحنا عشان نضمنها بنضمنها انه نسخنها، بدك بعد ما سخناها بنقوم نبردها فيها المقادير البسيطه دي. لكن افضل فيه هو من هالتروي، يعني حتى لو في واحد هسه من الامهات ما عندها من هالتروي ممكن تمشي لاقرب شفخانة واقرب لمركز صحي، وهو الدبت بتوزع مجانا يعني. اي بعد ما حلته الستة كوباية دي ممكن تشرب فيه الطفل لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني. لما يعني يكون في طفل ايام في البيت او يكون في ذول ايام في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحياة البسيطة دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسرة يكونوا نصيحين وما يصابوا في الامراض اللي تكلمنا فيها هسه. راديو دبنجا يشكر راديو دبنجا لانهم هم ممكن يعني بينوروا اهلنا الموجودين في دارفور بصفه عامه، وبذات المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء بصفه خاصه، وبتناول قضايا كثيره مهمه جدا جدا يعني. قضايا صحيه، قضايا بتاعت بيئه، قضايا يعني قضايا اجتماعيه، ممكن هي قضايا فعلا مؤثره في اهلنا الموجودين هناك يعني، وممكن تغير في حياتهم. المعلومات البسيطه اللي هم بلقوها عبر راديو دبنجا ممكن تغير في حياتهم بصوره كبيره جدا جدا.
شكرا دكتور سلام حسن عبد الله لإفادته ومعلوماته حول تلوث المياه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وإرشادات اليوم يعني بتقدم لنا كالعادة ومن فترة طويلة جدا الأستاذة حبشية عمر يونس، مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور. أستاذة حبشية أهلا وسهلا ومرحبا بك، وتفضلي يعني قدمي إرشاداتك الصحية.
نقول لأهلنا السلام عليكم. يعني حديثنا اليوم في مجال أمراض الخريف، وأننا خريف السنة ما شاء الله خريف يعني تمام وخيراته كثيرة، وأكثر الأمراض الناس يعني بتعانوا في الخريف، وفي حشرات ممكن تتوالد يعني الباعوض. ودائما مرض الباعوض يعني الباعوض بيسبب لنا يعني مرض الملاريا، وعلينا دائما يعني في مرض الملاريا لأنها مربوطة ببعض العادات والتقاليد. الناس يقول لك لما يطلع التبش يقول ما يأكل التبش لأنه بسبب الملاريا، ما يأكل القصب لأنه بسبب الملاريا، يأكل الشريف. يعني كل الخضروات العير المناخية التمليقة يعني دي كلها في بلاد الخريف بقول بعمل أمراض. ودي جماعة ما عنده أي أمراض، يعني الملاريا بسبب باعوضة، والباعوضة دي يعني هي تكون متواجدة الناس في السكن، في الأزيار، في البراميل، في المكيفات، يعني في البرمة اللي بكون اتكسرت، في العلة، في النسادق بتاع العربات يعني. ودي المكان الممكن في الأزيار، في البيت ولا في الجباريك الباعوضة تكون موجودة هناك. عشان كده هنا جايرين يعني الناس لازم يعني اهتموا بصحتهم عشان لا يمرضوا، لأن علينا في زمن الزراعة، ودارين الناس الإنتاجية مع الخريف يعني لازم هم يكونوا أصحاء. يعني أهم حاجة يعني اهتموا بصحتهم، يعني يستعملوا الناموسيات يعني وقت العشية. يعني الناس بعلم واحد لازم يخش في الناموسية، والناموسية المشبعة بالمبيد لأنه هو يكون خاتل للباعوضة. والحاجة الثانية الأطفال جاتهم يدخلون داخل النواميس، وكل الناس ممكن يكون داخل النواميس لأن يعني الباعوضة وقت التعليلة يعني العشية يهود الممكن بلدغ الناس. عندنا الحاجة الثانية يعني أهم حاجة الناس يعني يستخدموا الدخان الطارد حقت الحبيل أو الدرود أو سمق النبان، يعني ده لما بقوم بيستعملوه يعني بكون طارد بالنسبة للباعوض. لكن مرات يا جماعة مرات الناس بولعوا النار ليل، ده كل النار بكون مولع قاعد والدخان بكون لافي فيه داخل المنزل، والناس نايمين بعد شوية ممكن يسبب لهم مشكلة، لأن واحد كم عنده أزمة ممكن بهيج الأزمة. يعني واحد بكون عنده التهاب في الجهاز التنفسي ممكن يؤثر معه بعد شوية ممكن يسبب له مشكلة صحية بالنسبة للإنسان. بعد ذلك الناس يعني أهم حاجة يعني يهتموا بالتهوية، يعني البيت كم دخانه لازم يفتحوا شوية يتعرض للهواء حتى الناس يخش ينوموا. ها عندنا مرات بعد الناس بقوم برشوا البيوت بالمبيدات إذا كان بيف باف أو المبيد طوال واحد يخش، مرات زي ده الناس بعمل لهم حساسية، ومرات ممكن يؤثر مع بعض الناس يسبب لهم مشاكل صحية. عشان كده أنا دارين واحد إذا كان رشة، لأن الرشة دي فيه جهة مختصة وهي الممكن ترش وهي ممكن كيف تتعامل مع المبيدات، لأن جماعة التعامل مع المبيدات بطريقة غير صحية ممكن يؤدي لنا لمشاكل صحية. عشان كده البعوض ذاته أزمة بتطور، لأن كل ما زر الشباب بالمبيد يعني بعد شوية تلقى النص بموت والنص الثاني ما بموت. ليه؟ لأن أخذ مناعة من المبيدات. عشان كده إحنا دايرين يعني المجتمع لازم يكون مهتم بصحتهم. الحياة الثانية عندنا وقت التعليلة يعني مع المغرب وقت العشاء الناس بعيشوا دايرين الناس واحد يعني ما يكون في جوا النابسية وقت ما بقدر ممكن يمسح الزيت العادي، لأن الزيت العادي ممكن يكون طارد بالنسبة للبعوض. عشان كده للعيال يمسحوهم، للأطفال للزيت العادي يمسحوهم عشان ما يمسحوا كمان بالجازرين، لأن في بعض الناس بيقولوا مسحوا بالجازرين ده ما صحيح. الزيت العادي يعني الزيت الفول أو بكون الزيت اللي بكون مقطوع ريحته سمع نفاذة ده جماعة بطرد البعوض. عشان كده الحاجة الثانية يعني أهم حاجة في جانب الوغاية دايرين الناس في البيوت الأزيار ممكن يسدوا، والموية كله بعد يومين يغيروا، لأن مرات العيال الشوية العيال البلعبوا في الموية يقول ده يال الموية ذاتهم يال البعوضة. عشان كده هنا دايرين كل ما غيرنا المناخ بتاع البعوضة من الموية المجمعة مع شوية بكون ما في بعوضة في البيت، لأن البعوضة تعدي الإنسان تأخذ دمه وبعد شوية ده له محل الراحة، راح محل الراحة يزيل هنا بعد شوية بيبيض والبيت ده بيبقص، وبعد شوية ممكن يكون حشرة كاملة وتعالى تيجي تخش لنا جوة تعضينا سبب لنا ملاريا. عشان كده الزول الواحد مصاب بملاريا كل الناس بمسكهم والبعوضة تكون قاعدة داخل البيت. عشان كده هنا دايرين المجتمع لابد من نهتم بكل المصادر الممكن تسبب مشاكل صحية، ليه لازم يقوم يهتم بهم. عندنا يعني من ضمن الأشياء أهم حاجة إذا كان زول مسكوا ملاريا أهم حاجة لازم يتغذى، يعني يأكل يشرب له النشا، وبعد ذلك ممكن يقوموا يعملوا له الشربات يعني بعد ما يأخذ العلاج بعد فترة حتى ممكن يقوم يتناول الشربات الحامض ده وليل والنسية بتاع الروب، لأن الروب ما شاء الله راقد واحد ممكن يشرب النسية. ليه؟ لأن ده عشان واحد بغذيه، لأن إذا كان واحد جيعان مع شوية الحبوب ده ذاته بعمل له مرض زيادة، وهو ذاته مع الملاريا هو بيستفرغ مع شوية بقوم بتعبه ومن تعبه ومع الإنسان ما بقول يقول والله أنا ده من دي النفس وكم شميت ريحة أي حاجة نستفرغ الاستفراغ الكثير ومع الحمى الكثير مع شوية الزهد ممكن يجيه يرخان نتيجة من الملاريا، لأن الكفيل بتاع الملاريا ممكن يكون كثير في الكبد. مع شوية تلقى الإنسان بشعر بوجع في صفه يقول والله عندي في معيتي ده عندي وجع عندي حاجة بتقلني. مرات بعد التضخم من الإنسان في الكبد يعني بعد التضخم تلقى الهويصلة الصفراوية ممكن ينبطفي في الجسم، تلقى زول لسان أصفر ويون أصفر لأن دي جماعة من الملاريا. عشان كده احنا دايرين أهم حاجة الناس يهتموا بعلاج بتاع الملاريا، واحد لما يكون عيان لازم ياخذ علاج كامل، كم قال له 10 حبة يستعمل 10 حبة، كم قال له 6 حبات يستخدم 6 حبات، كم قال له 3 حبات يستخدم 3 حبات، لأن دي العلاج الخاطئ. وأهم حاجة يكون معاه خزة، هي كم عملنا كده معناته مجتمعنا مصبح نصيح وبكون معافى من الأمراض. الحاجة الثانية في مجال الملاريا في الملاريا الوخيمة أكثر حاجة اللي بتأثر به الأطفال، لأن الطفل ما بعرف بأنه هو زين بحمى، بعد شوية الحمى دي لما تقوم ترتفع تلقى الطفل بجيبه تشنجات، مجال تشنجات بخش في حالة غيبوبة. حين الناس يقول والله الطفل اللي عنده أنفرحانة هاي يقوم تشو بكبريت أو بمشواق بتاع النار في وشه، يقوم يشيله دخوله في الزير مع شوية يدور في رأس البيت، هنا معاناته بيقلل درجة حرارة بسيطة الموية الباردة خششوه في يديه وبعد شوية خلاص قلبي كويس. هنا دارين زي ده أهم حاجة الطفل كان وصل في مرحلة زي ده يعمل له موية باردة يخفضوا له درجة حرارة وبعد ذلك يودوه لأقرب وحدة صحية عشان يتم المعالجة، لأن إذا كان ما عالجوه بعد شوية ممكن يأثر مع الطفل وممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. عشان كده هنا دارين يعني كل العادات والتقاليد الناس اللي بيمارسوه وممكن يؤثر على صحتهم ان يقدرين الناس يقوم يخلوه، ودارين مجتمعنا يكون صحيح ويكون معافى من الامراض، ودارين التنمية ده بانسان سليم ويكون معافى كيف يقدر يفكر كيف يقدر يعمل كيف يقدر يعمل اي حاجة ويشتغل وبعد ذاك يعني يتحرك. عشان كده احنا دارين قروشنا قد السنة ده الناس اللي بحشوا ده يعني كل يمشي في مجال الاقتصاد والرفاهية ولا دارين نمشي في مجال العلاج. عشان كده دائما بقول الوقاية خير من العلاج، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا يعرفها إلا المريض. يعني أنت كان مريضة بعد شوية ما تقدر تحصل زرعك، ما تقدر تجنكب زرعك، ما تقدر تعمل أي حاجة. عشان كده دارين الناس يعيشوا بصحة أفضل وحياة أرقى، وده يبقى إنسان سليم ومعافى. ونتمنى لكل أهلنا يعني يكونوا أصحاء بلا علل بلا أمراض. والسلام عليكم.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.